وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا وحديثنا في ذكر ما أفاده السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة، حيث ذكر قاعدة وهي قاعدة كلما اختلط الحلال بالحرام فهو حلال، إلى أن تعرف الحرام بعينه. طبيعي هذه يطبقها حتى وين في الشبهات المحصورة. وأراد أن يستفيد من ذلك، أن يستفيد من ذلك في جوائز الجائر، فجوائز الجائر حتى لو كانت جميعا في محل الابتلاء ونعلم بوجود الحرام فيها، مع ذلك يجوز الأخذ بلا مشكلة باعتبار هذه القاعدة. قلنا هذه القاعدة استدل عليها بثلاثة أدلة غير روائية، وبإضافة الروايات تصير الأدلة أربعة. الدليل الأول تقدمت الإشارة إليه في المحاضرة السابقة، الآن الدليل الثاني. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى قاعدة نفي العسر والحرج، بتقريب أن ترك جميع موارد هذه الشبهات التي ذكرناها، يعني جوائز الجائر وأموال عمال والمعاونين للجائر وأموال من يتسامح في الربا والعشارين، لأن هو سطر ماذا؟ جماعة. هؤلاء ترك أموالهم جميعا، يلزم من ذلك عليكم السلام ورحمة الله العسر. وبقاعدة وما جعل الله عليكم في الدين من حرج يرتفع الحكم بوجوب الاجتناب، إلى أن نعلم الحرام بعينه. هذا ما ذكره، ثم أضاف شيئا، ثم أضاف شيئا. طبيعه هذا المطلب كله ما بينه، بس قال قاعدتنا في العسر في أمان الله. ثم أضاف شيئا قال: رب قائل يقول كلامنا في الجائر، فحينئذ ماذا؟ فلا معنى لدعوى العسر والحرج ما دام الكلام في من؟ ما دام الكلام في من؟ في الجائر فقط. أجابه قال: إذا كانت خصوصية لأموال الجائر فهي ثبوت الحلية لها، أما من ناحية الحرمة والعلم الإجمالي فذلك لا يختص بأموال الجائر، بل يعم أموال من أشرنا إليهم. فحينئذ الحرمة سوف تكون دائرتها وسيعة، وحيث يلزم من هذه السعة ماذا يلزم؟ العسر، فيرتفع حينئذ وجوب الاجتناب. أقرأ لك عبارته؟ لا بأس، فالإشارة همات لعله تفهم أنت منها شيء آخر. وإلى إمكاني دعوى العسر والحرج في التجنب عن أموالهم، الضمير لمن يرجع؟ يعني هؤلاء كلهم بما فيهم الجائر. نقاط خلي ودعوى، خلي نقاط ورا النقاط ودعوى، أن محل الكلام أموال الجائر لا المذكورين، يعني لا المذكورين كلهم، بس الجائر احنا كلامنا. مدفوعة خبر دعوى بأن الخصوصية المحتملة في الجائر إنما هي في طرف الحلية، بمعنى إمكان تخصيص الحلية بهم يعني بمن؟ به. ليش بهم؟ بالجائر. خب على أي حال والأمر سهل، بما أنه أصحاب الجور كثيرين فحقه بهم، وإلا فالحكم بالحرمة بناء عليها، إذا أردنا نقول بالحرمة، مشتركة بين المجموع. بين المجموع يعني شنو؟ الجائر وغير الجائر، هؤلاء كلهم حرمة حينئذ موجود العلم الإجمالي. والحاصل هو بعد قاعد يتكلم أن لو قلنا بالحرمة نقول بالمجموع، نقول بالمجموع وفي المجموع على أي حال، ولا يمكن ذلك للزوم الحرج، يعني ثبوت الحرمة في المجموع. هذا دليل الثاني الذي ذكره، وفيه أولا وثانيا. أولا إن العسر والحرج يلزم لو كانت الشبهة واحدة وكانت أطرافها كثيرة، كما إذا علمنا بوجود إناء محرم بين أواني مدينة النجف العشرة، ترد إناء بين أواني مدينة، خب هاي شبهة واحدة لأن نعلم بحرام واحد في هذا المجموع، أو يلزم العسر والحرج، وإذا نريد نترك كل الأواني يعني يكون لا مجلس تعزي أروحان ولا 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 ولا، كل الأواني أتركه في أمان الله. هنا يتم دعوى العسر والحرج، وبالتالي ترتفع ماذا؟ الحرم. كم ترتفع الحرمة بحيث يجوز ارتكاب كل الأطراف، أو ما يرتفع به العسر؟ سهل قضية ثانية، بالتالي يجوز الارتكاب في الجملة إذا كانت الشبهة واحدة، وإنما تكون واحدة شو وقت تكون واحدة؟ إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال واحدة، والمفروض في المقام تعدد الشبهات لتعدد المحرم المعلوم. فلو أخذنا ما عند الجائر فقط نعلم إجمالا بوجود محرم في جملة أمواله، وإذا أخذنا أعوان الجائر نعلم بوجود محرم آخر، يعني طبيعي آخر في جملة أمواله، وإذا أخذنا العشارين أيضا هكذا، وإذا أخذنا من يتعاطى في الربا أيضا هكذا. إذن في كل مجموعة يوجد علم إجمالي خاص بتلك المجموعة، لأنه يعلم بوجود حرام في تلك المجموعة. حتى لو قطعنا النظر، حتى لو قطعنا النظر عن من؟ عن المجاميع الأخرى، كل مجموعة باستقلالها يوجد علم إجمالي مستقل فيها. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا بد من أخذ كل مجموعة على حيالها وبانفرادها. فنلاحظ هذه المجموعة الأولى، هل يلزم العسر والحرج من ترك جميع أموال الظالم الجائر؟ يوم يلزم، ربما ما يلزم لأنه أنا لست معاشرا، ربما ما يلزم لأنه أنا لست معاشرا للجائر، عسر وحرج علي ما، فيلزم ترك الجميع، جميع أموال الجائر. أذهب ماذا إلى المجموعة الثانية، أعوان الظلمة، ألاحظ هل ترك جميع أفراد الشبهة في هذه المجموعة يلزم منه العسر والحرج أو لا؟ فإذا كان يلزم بل ترتفع الحرج، وإذا ما يلزم. المهم الذي أريد أن أقوله، لا معنى لحساب المجاميع هذه كمجموعة واحدة حتى يقال إن ترك هذه المجاميع أبتع أبتع أبصع، يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج. مفروض على أنه علوم إجمالية متعددة لتعدد الأحكام، فكل مجموعة لا بد أن تأخذ بانفرادها، وإذا أخذت بانفرادها ربما ماذا؟ أكثر من ربما. لا، أنا أريد أحتاط في كلامي. لا يوجد ماذا؟ لا يوجد عسر وحرج في زهد، هذا صار واضح. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن هذه المجاميع بحكم سلمنا سمي خالف ممنوع بحكم مجموعة واحدة، كما قال وأراد، ولكن نقول لا بد من ملاحظة كل شخص شخصا، فنلاحظ ماذا؟ زيد هل ترك أموال هؤلاء المجاميع أكثر يلزم العسر والحرج عليه أو لا؟ إذا لزم يرتفع، وربما هو يعيش في كوخ في قرية من القرى وهجر أموال هؤلاء جميعا، لا يلزم في حقه، هو عايش وين؟ بالقرية بالبادية، مو يم العالم. أنا وياك افترض الذي بالمدينة نعيش يلزم. فإذا لابد من ملاحظة حال كل شخص، مو كل واقعة، احنا للوقائع سويناها واحدة بعد، لا، كل شخص بانفراده. وربما بعض الأشخاص لا يلزم في حقهم العسر والحرج لأنه يعيش ماذا؟ في برية، في مكان خاص به، إلى آخره. نعم، لو قلنا المدار على الحرج النوعي وليس على التفتش الذي يقول هو هذا الذي يقول بيت القصيد هنا، فيرتفع إذا قلنا المدار على الحرج النوعي، فيرتفع الحكم في حق الجميع حتى من لا يلزم في حقه الحرج كالذي يعيش في البادية. والمفروض سيد كاظم اليزدي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت هذا، يريد أن يثبت على أنه الاحتياط مرتفع ويجوز الارتكاب في حق الجميع، لأن العلم الإجمالي ساقط على التنجيز بسبب العسر والحرج، يريد يرفع عن الجميع حتى الذي يعيش في من؟ في البادية وحده وحده. هذا يتم بناء على أن المدار على الحرج النوعي وليس على الحرج الشخصي. وقد قلنا أكثر من مرة أن الآية الكريمة لا يظهر منها أن المدار على الحرج النوعي، لوجاهة أن يكون المقصود من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، المقصود ماذا؟ وما جعل عليك أنت زيد في الدين من حرج، خطاب لك، فإذا حرج أكو في حقك يرتفع الحكم. ثم وما جعل عليك الثاني عمرو، فهي تريد أن تخاطب، تريد أن تخاطب ماذا؟ كل فرد فرد باستقلاله، غايته فرارا من محذور التطويل بالأطائل، وذلك بتكثير الخطابات. صيغ ذلك بخطاب واحد، وقيل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ابن بناء على هذا يلزم ملاحظة ماذا؟ الكلفة باستقلاله، وأنه يلزم الحرج الشخصي في حقه أو لا يلزم. إن قلت أيهم فائدة. هذا الذي ذكر يعني ذكرناه من أن مرجع هذا الخطاب إلى خطابات شخصية متعددة بعدد الأفراد جمعت بلسان هذا الذي ذكرناه، احتمال وجيه، وذاك أيضا أن يكون الخطاب خطابا للأمة للمجتمع بما هو مجموع، ذاك أيضا وجيه. فإذا كان الخطاب للأمة بما هي مجموع وليس لكل فرد فرد، فيصير المدار على الحرج ماذا؟ النوع. أما إذا وإذا كان للأفراد يصير المدار على الحرج الشخصي. والمفروض أن الآية مرددة بين الاحتمالين، فلا يمكن أن نجزم بكون المدار على الحرج الشخصي. هكذا قد يسجل إشكال على ما ذكرته. إن قلت يكفينا هذا الاحتمال والتردد في الوصول إلى النتيجة التي نريدها، باعتبار أن أدلة الأحكام الأولية التي تقول المسروق حرام، المال الربوي حرام، الغصب حرام، الخمر حرام، تلك الأدلة الأولية. نعلم بطرو المخصص لها بمقدار ماذا؟ الحرج الشخصي. أما في حالة الحرج النوعي من دون وجود حرج شخصي، فإطلاق ذلك الدليل يبقى على هاي النقطة الرجاء الالتفات إليها. أكرر من الأول، أنا إذا أقول صحيح وما جعل عليكم في الدين من حرج، هي مرددة بين من؟ بين الاحتمالين، حرج النوعي وحرج الشخص. هذا التردد يكفينا لكون النتيجة بالتالي ماذا؟ هي على الحرج الشخصي دون النوعي، لأن في مورد الحرج النوعي دون الشخصي نشك في ارتفاع الحكم، ذلك الحكم الذي يقول الخمر حرام المقصود حرام، نشك في ارتفاعه، وإطلاق دليله هو ثابت، فيلزم التمسك بمن؟ بإطلاق دليله. وإنما نتيقن بالارتفاع إذا فرض أنه تحقق الحرج الشخصي. أما إذا تحقق الحرج النوعي من دون أن يكون الحرج شخصيا، فإطلاق تلك الأدلة الأولية يكون باقيا على حاله، فيلزم التمسك به. وهذه قضية فنية ينبغي الالتفات إليها. فالخلاصة ما ذكره السيد اليزدي في هذا الدليل الوجه الثاني قابل للمناقشة بالشكل الذي أشرنا إليه. الدليل الثالث الذي ذكره قدس سره، إن السيرة حليوة، مو حلوة، حليوة، لأن يقدر الطرف المقابل شيء يقول لك هذا صحيح التحبير وذا كان صحيح. يعني حتى لو كان الخطاب ماذا؟ إذا كان للأمة، بالتالي الأمة يمكن أن يخاطب بخطاب عليكم هم مقبول مقبول، هذه شوية دقة زائدة. على أي حال، الدليل الثالث إن السيرة من قبل الأئمة صلوات الله عليهم وأصحابهم كانت منعقدة، هاي ستار من يزدي بعد قاعد يحكي، كانت منعقدة على قبول جوائز الظلم والدخول إلى دورهم وقصورهم والأكل من أطعمتهم وهذا يدل. التفتوا بعد شنو ولا انتهى بعد الدليل انتهى. وهذا يدل على أنه الشيء إذا لم يعلم بكونه محرما بشخصه بعينه فهو حلال، هذا يدلل على هذا. فإذا على هذا الأساس نفس هذه السيرة قال قدس سره وإلى إمكان دعوى السيرة القطعية من الأئمة عليهم السلام وأصحابهم والمتشرعة على المعاملة معهم. قل معاملة معهم يعني شنو؟ هو هذا حط التفسير راح يجي، وقبول الجوائز والهدايا منهم. يوسف تقول المعاملة معهم بيع وشراء، فيأخذون من فلوسهم بالبيع والشراء، هذا معناه أنه محكومة بالحلية. وقبول الجوائز والهدايا منهم وعدم التحرز من أكل طعامهم وشرابهم ودخول بيوتهم والجلوس على بساطهم إلى آخره. هذا دليل ثاني ذكره ثالث إذن السيد اليزدي على أنه مجرد وجود العلم الإجمالي لا يكفي، وإلا إذا كان العلم الإجمالي كافيا يلزم ماذا؟ ألا تقبل الهدايا ولا يؤكل من طعامهم ولا يتعامل معهم ببيع وشراء وإلى آخره. وفيه إن هذا فعل، والفعل صامت وحمال. حمال شنو؟ حمال وجوه. فيحتمل أنهم عليه السلام أو أصحابه كانوا يقبلون الهدايا لأجل الإكراه، إذ لا يتمكن أن يمتنع من أخذ هدية الظالم. شلون تقدر لما تأخذ هدية الظالم أنت؟ شلون وعشنا ذاك النظام وشفناه، شلون ترفض هديته؟ فلعله من باب الإكراه أخذه. قلت الفعل صامت يا أخي، أو لعله، هاي احتمالات احنا نريد نبديها، أو لعله أن بعض الأطراف خارج عن محل، بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاهم. فالعلم الإجمالي يكون ساقطا، فالعلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية باعتبار خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يحتمل هذا، كما يحتمل أن الشراء، شراء الطعام والهدية كان بالكل، والشراء بالكل لا يوجب ماذا؟ حرمة المشترى. ولذلك طعام السراق وأهل الربا، السراق وأهل الربا إذا عزيمة وحد جابوا لنا ثمن قيمة، هو سارق، هو يسرق يا أخي، سوى ثمن قيمة وجاء، نقدر ناكله؟ مو بالعنوان الثانوي، عنوان الثانوي لا أنا مين، لا 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 أنا فلان، هذا تأييد للمن، هذا تأييد للسارق والسرقة هذا واحد، هذا دعنا عنه. لا، افترض إنسان عادي، إنسان عادي سيريد يأكل، يجوز وما يجوز، ندري هو سارق ده، مشتري تقولي تتمن منين مشتريها؟ هاي بمسألة شرعية بالأثناء أريد أن أبين معنا، قولي يتمن مشتريها بفلوس السرقة والحمص واللحم هم مشتري. لو فرضنا بأموال السرقة أو بأموال الربا أو بغير ذلك، بالتالي هذا المشترى يكون حلالا، هذا التمن الرؤوس يكون حلالا. لماذا؟ لأجل على أنه هو لم يشتري هذا الرز، لم يشتريه بهذا المال، بهذه المئة المسروقة، لا لا بالكل بمئة. هو يروح لأبو الرز شي يقول له أشتري منك أريد قونية تمن بما بيش قد تصير؟ قال لك 100. قال زين بس يا 100 ما مشخصة، هذا يعبر عنه شراء بالكل، فهذا يكون صحيحا. غايته بعد ذلك لما أدفع 100 المسروقة يكون هذا التشخيص باطلا، فإلى حق بعدين يلاحقني وشي يقول لي؟ يقول لي تعال أنا ما أريد أن هذه 100 المسروقة، أعطيني 100 ثاني. أما أصل البيع، أما أصل البيع يكون جائزا وصحيحا ولا مشكلة فيه، لأن الشراء بالكل وليس بالشخص، فلا يلزم من ذلك بطلان المعاملة. وبهذا تحل مشكلة ماذا؟ هاي هم ما تخليها بيناتنا كنا، ثوبي الإحرام. ثوبي الإحرام إذا ما يخمو، إذا أمواله غير مخمسة، غير مخمسة، يشتري هو ماذا منك؟ ثوبي الإحرام بالكل خطط يعني. ماكو الآن بالشخص زمان ترى ماكو يا أخي العزيز. فبالكل غايته هو في مقام الدفع يدفع ماذا من المال غير المخمس. هذا ليس معناه أن البيع باطل وأن شراء ثوبي الإحرام يكون باطلا، لا صحيح. بل حتى أقول لك أكثر بعد، الخروف الذي نشتريه، بس هاي المسألة قلنا خليها بيناتنا، وإلا الناس إذا افتهموا بعد حينئذ لا يخمسون. خليهم ما دام هاي فرصة جيدة للحج حينما يطهر نفسه، ما أحسن ذلك. حتى الخروف الذي يشتري شراء بمن هو؟ بالكل وليس بالشخصي، فحينئذ المعاملة صحيحة وذبح الخروف شنو؟ صحيح. وتدري هو هم ما تطرف ذاك صاحبنا بس جيب فلوس، منين ما جبت مو مهم، فبيهم فلوس منين ما جبت على أي حال، فالتشخيص باطل دون أصل المعاملة. وبهذا يثبت ماذا؟ يعني راح تخف المشكلة التي نواجهها، كثير من البيوع سوف تكون صحيحة رغم أن الثمن محرم، إذ ذلك الثمن ليس هو الثمن، وإنما هو ماذا؟ الثمن كلي، وهذا مشخص. وضعف وبطلان المشخص لا يلزم منه بطلان أصل المعاملة. فالخلاصة لعله كانوا يأكلون ويشربون من ذلك الطعام باعتبار أن الشراء كان ماذا؟ يعني السلطان وغيره يشتري بالكل ولا يشتري بالجزء، ولعله احتمالات أخرى. المهم أن هذا فعل، والفعل مجمل لا يمكن أن نستفيد منه ما أراده قدس سره. هذه ثلاث أدلة استدل بها، والدليل الرابع هو الروايات. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.